بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم عن الآداب الإسلامية المتعلقة بالعيد، والعيد لأنه يعود في السنة مرة سمي عيدا، فهو يعود على الناس. وما عندنا احنا في الإسلام إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفرحون بالجاهلية فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلنا الله خير منه، أبدلنا الله بعيد الفطر وعيد الأضحى، هذان عيدان. عيد الفطر بعد ما ينتهي الناس من الصوم يفرحوا بهذا اليوم المبارك يوم العيد، وعيد الأضحى اللي هو عيد الحجاج بعدما يقف الناس بعرفة ويفيضوا إلى المزدلفة ثم يصبح الصبح في العيد. وفي عيد ثالث لكن احنا ما نسميه عيد، لكن هو مثل العيد، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عطلة الناس، يوم فرحة الناس. ذلك وجدت كلام جيد من القيم يقول رحمه الله، يقول الأعياد تقدم فيها القرابين إلى الله سبحانه وتعالى شكرا وحمدا وثناء. فعيد الفطر القربان الذي يقدم في هذا اليوم هو زكاة الفطر، يخرج الناس زكاتهم قبل أن يمشوا إلى صلاة العيد، هذا قربان، هذا يتقرب به إلى الله شكرا وحمدا وثناء وتكفيرا لما وقع من خلل وزلل في صيام الناس لرمضان. عيد الأضحى بعد ما يصلي الناس صلاة العيد ينحر الأضاحي لله سبحانه وتعالى تقربا وشكرا لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. يوم الجمعة عيد، طيب شنو القرابين؟ قال القرابين يوم الجمعة هي التبكير إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة يعني بعير، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا طلع الإمام طوت الملائكة صحفها تنصت أو تستمع للخطبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. في نظرية خاطئة بعض الناس يقولون يعني شو نحن نعيد، وفي ناس فقراء بأي ثوب عدت يا عيد وما أعرف إيش، ويقولون أشعار وإن والله العيد شلون نحن نفرح، وغير المسلمين مقتولين، وغير المسلمين ليس لهم من يؤويهم، وغيرنا من المسلمين هناك أيتام وهناك أرامل وهناك مشاكل في العالم الإسلامي، شلون نحن نفرح؟ هذا مو صحيح، هذا يعني هذه النظرية مو صحيحة. يوم العيد يوم فرحة، رضيت ولا ما رضيت؟ يوم العيد يوم فرحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي وقته كان بعض أصحابه مضيق عليهم في مكة، كان بعض أصحابه قتل رضي الله عنهم واستشهد، اللي في أحد واللي في بدر، كان الأخطار تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من كل مكان، يعني كان المنافقين داخل المدينة، اليهود داخل المدينة، الأعراب حول المدينة، قريش وكيدها كانت خارج المدينة، يعني هذه أربع أخطار تهدد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يفرح، كان عيد. يعني يا جماعة في ديننا سعة، قال ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يعني خلي يعرفون في ديننا فسحة، نستانس ونضحك نفرح ونس عيالنا. بالعكس هذا العيد يوم فرحة، مهما يكون في العالم الإسلامي، مهما يكون عليك افرح يا أخي في يوم العيد. قد كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متسع، فالله تعالى جعل هذا اليوم يوم بهجة المسلمين وفرحة يتقابل الناس فيها ويتزاورون ويتواصلون، كما يعني هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العيد له آداب، دعوني أتكلم عن آداب العيد خاصة احنا يعني في هذه المناسبة الكريمة. عندنا تقريبا أكثر من 26 أدب، أنا أحب لما أتكلم أقسم، خليها 1 2 3 حتى يعني نحفظها وما ننساها. عندنا في العيد أكثر من 26 أدب. الأدب الأول النية الحسنة، على الإنسان أن يبتغي في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى في كل أمور العيد، فيدفع فلوس حق الأولاد والفقراء يبتغي بذلك وجه الله، ويزور الناس ويتواصل معهم يبتغي بذلك وجه الله، يلبس اللبس الجديد يقتدي بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يزور الأقارب والأرحام ويصل الرحم، كل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتغاء وجه الله عز وجل. فأولا حضر النية في كل شيء، كما قالوا كنا نحتسب من نومتنا تقعدتنا، يعني ننام ونحتسب الأجر أن نومنا هذا يكون عونا لنا على طاعة الله، كما أننا نقوم نصلي ونحتسب الأجر من الله، فإنا كنا نحتسب من نومتنا كقعدتنا، يعني مثل القيام نحن نحتسب في النوم. العادات إذا دخلت عليها النيات حولتها إلى عبادات، العادات إذا دخلت عليها النيات حولتها إلى عبادات، فاجعل ونوي من هذا العيد أن يكون يوم عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل فرحك، اجعل سرورك، اجعل الفلوس اللي تنفقها على الناس، اجعل تواصلك مع الآخرين، اجعل ملابسك، كل هذا اجعل نيتك أن يقربك هذا من الله سبحانه وتعالى، وأن تقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني الاغتسال، الاغتسال والمقصود بالاغتسال أن الإنسان يتنظف ظاهرا وباطنا. وبالمناسبة يعني يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من سنن الفطرة، يعني ما معنى سنن الفطرة يعني بالعقل السليم تعرف، ما في داعي أن تكون أظافرك طويلة ولا أظافرش طويلة، يعني هذا قال خمس من الفطرة، وقال منها تقليم الأظافر. ما في داعي أن الإنسان لا يتنظف من الداخل والخارج، هذا ما يحتاج تعليم. يعني نواجه كثير من الآباء والأمهات يقولون ننحرج مع عيالنا، عيالنا بلغوا وكبروا بس ما يتنظفون، لما يرجعون من المدارس فيهم رائحة، يا أخي روح تسبح، لا 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 بعدين، لما يروح يلعب وهكذا. يعني هذه النبي يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، يعني هذه من الفطرة ما يحتاج تعليم، مفترض تكون في دمك أنت. يعني يمكن أمك تستحي تكلمك، يمكن أبوك يستحي يكلمك، يمكن أصدقائك يستحون يكلمونك، يعني هذا من الفطرة. تقليم الأظافر، قلم أظافرك قص أظافرك، نتف الإبط يعني أن ينتف الإنسان أو يزيل الإنسان شعر الإبط، إزالة شعر العانة، الشعر الداخلي فوق وتحت يعني ظاهرا وباطنا، يزيل الإنسان هذا الشعر من نفسه الشعر الزائد، غسل البراجم، غسل البراجم يعني مفاصل اليدين والرجلين، حف الشارب، يعني الشارب اللي نازل على فم الإنسان وداخل يحفه الإنسان ويخفف ما نزل على شفتيه، إعفاء اللحى وغيرها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آداب العيد الأدب الثاني أن الإنسان يتنظف ظاهرا وباطنا ونظف نفسه، وهذا من أخلاقنا الحميدة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتأذى هو ولا يتأذى أهله منه ولا يتأذى أهل الإسلام من المصلين. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، يعني يذهب ويتنظف تنظفا كاملا قبل أن يمشي إلى المصلى، حتى كالجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذا عن يوم الجمعة، فالغسل مطلوب إذا كان في يوم الجمعة مطلوب، فما بالك أن يكون في أيام المناسبات وخاصة في يوم العيد. الحمد لله يعني الماي بلاش، ماكو شيء، مو هالتكلفة هذه، لكن تحتاج من الإنسان عناية ورعاية بنفسه أكثر. الأدب الثالث أن يتطيب الإنسان، وذلك يعني في من كمال النظافة وطيب الرائحة. في حقيقة بحث عندنا سويته طالبة في الجامعة، خوش بحث عجبني، اسمه الطيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمعت كل الأحاديث التي وردت عن الطيب والتطيب، يعني في حديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجاء في رواية هن أحب إلي من الماء، يعني في روايات تنقل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الروايات وشنو نوعية الطيب اللي كان يتطيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل طيب له رائحة ما له لون، ولا طيب له لون ما له رائحة، هل كان يتطيب بالطياب الهندية، طيب بالمسك بالعنبر إلى آخر ذلك، وهل كان في النبي صلى الله عليه وسلم طيب ذاتي، يعني تلقائي هو كان عرقه صلى الله عليه وسلم كالمسك والطيب إلى آخر ذلك، وما هو أثر الطيب والطيب في حياة الصحابة، والطيب اللي عند مصعب بن عمير اللي كان يتطيب إذا ممر في ممر من الممرات، وما حكم طيب النساء، والمرأة شلون تتطيب بطيب له لون ما له رائحة، وهل يجوز للمرأة وهي طالعة رايحة الدوام تحط طيب، وهل يجوز لها إذا راجعت الدوائر الحكومية تضع طيب، وما هو حد المسموح وما هو حد الممنوع، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، يعني فعلت فعل الزواني، كلام طويل يعني وكثير رائع. هذا البحث عملت واحدة من الطالبات عندنا في كلية الشريعة جزاها الله خير حول موضوع الطيب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن من آداب يوم العيد سواء كنت حاجا أو غير حاج أن الإنسان يتطيب ويضع الإنسان من الأطياب. وبالمناسبة يسأل الناس كثير عن مسألة الكلونيات أو العطورات، هذه العطورات تجوز أو لا تجوز؟ أنا ليش أقول تجوز ولا تجوز؟ لأن عندنا مشكلة مهمة، وهي أن هذه العطورات فيها نسبة من الكحول أصلاً، ما في عطر الا في نسبه الكحول، خاصه العطر الاصلي مو العطر هذا بربع اللي بس ماي ورائحه، يعني العطورات فيها نسبه من الكحول. الكحول هل هو نجس ولا غير نجس؟ ترى مساله شرعيه، لان في كلام كثير العلماء حول مساله العطورات، فبعض العلماء يرى ان العطورات ما يجوز ان يضعها الانسان، ليش؟ يقول لان فيها كحول. ليش فيها كحول؟ قال الكحول نجس لانه هو ماده الاسكار، يعني لو اتيت الان باي ماده تبي تخمرها لازم يحطون لها نسبه كحول، الكحول هو ماده الاسكار فهو المتسبب في الإسكار، ومن ثم هذا الكحول المتسبب في الإسكار هو نجس، فهذه المادة النجسة دخلت في العطور بنسبة معينة، ومن ثم أنت قاعد تضع على نفسك شيء نجس. طيب في رأي آخر وهو الرأي إن شاء الله الأرجح واللي أنا أميل إليه ونفتي فيه وحتى يفتى فيه في وزارة الأوقاف وكل مكان الأخوة، وهو أن العطورات ليست بنجسة بل هي طيبة، لا بأس بها أن يتعطر بها الإنسان قبل الصلاة وقبل العيد وبعد العيد وفي مكانه وفي كل مكان. والسبب أن مادة الكحول أصلا الموجودة هي ليست نجسة، لأن الخمر أصلا ليست نجسة، الخمر أصلا ليست نجسة، يعني لو انصب الخمر على يديك أو سالت به الطرقات فمشيت أو شلت أنت بطل الخمر أو إلى آخره ما يحمل النجاسة، العلة فيه الإسكار وليست النجاسة. يقولون لأن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، كل شيء نجس حرام صح، أي شيء نجس الله حرمه، لكن مو كل شيء الله حرمه هو نجس. يعني السم حرام لكن السم مو نجس، الخمر حرام لكن الخمر مو نجس، بدليل أن أنس يقول كنت أسقي أبا طلحة خمرا فبعدين سمعنا النداء أن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر، أو جاء الصائح يصيح بنا أن الله حرم الخمر، يقول فكسرنا الجرار وأرقنا الكؤوس حتى سالت طرقات المدينة، الناس قامت تمشي على الخمر، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عيدوا صلاتكم ولا غيره. وبعدين كانوا يحضرون الصلاة وكانوا سكارى، فنهاهم الله عن حضور الصلاة وهم سكارى، وما طلب منهم أن يعيدوا الصلاة التي فاتت إلى آخر ذلك. مسألة فقهية، لكن إن شاء الله تعالى الذي نميل إليه والراجح أن هذه الأطياب ليست بنجسة بما فيها من نسبة الكحول. مسألة من أراد يأخذ بهذا الرأي يأخذ، ومن أراد يأخذ بالرأي الآخر يأخذ، أو من أراد أن يخرج من هذا يتطيب بالأطياب أو بالدهون غير العطورات أو يتبخر بالبخور. فهذا الأدب الثالث من آداب الأعياد، أن الإنسان يتطيب لهذه الأعياد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. الأدب الرابع أن يلبس الإنسان الثياب الجديدة، وهذه سنة حميدة موجودة عند الناس، كل الناس قبل العيد تلبس الثياب الجديدة، لكن يتجنب الإنسان الإسراف. يعني ما في داعي الإسراف أن يشتري الإنسان الملابس بالثياب الغالية أو بالأموال الغالية بمناسبة العيد، وخاصة النساء، فهذا إسراف. الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقولون من صفات الشيطان أنه كان مبذر، يعني يأخذ الشيء ويقطه، يأخذ الشيء ويقطه، الشيء يمكن استعمال خفيف يروح يقطه الشيطان، هكذا التبذير والإسراف هذا من أخلاق الشياطين. فعلى الإنسان أن يلبس اللباس الجديدة خاصة إن كان مستطيعا، ويظهر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى، ويظهر الفرح بالعيد، والله جميل يحب الجمال. وقد اشترى عمر بن الخطاب جبة من استبرق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجمل بها في العيدين، ورفضها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها من حرير، وإن كان قد أقره على أصل التجمل، وكان ابن عمر يلبس أحسن ثيابه في العيدين رضي الله عنه وأرضاهما. الأدب الخامس من آداب العيد، إذا كان الإنسان عنده قدرة أن يضحي فليضحي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أمر الناس قال من استطاع منكم أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلى، يعني نوع من العتب، اللي يقدر يضحي وما ضحى فكأنه عاتبه فقال لا تقربن مصلانا، يعني نوع من العتب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء يقول الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الناس، فمن استطاع أن يضحي في الداخل ضحي، في الخارج ضحي، أينما تستطيع أن تضحي فضحي لله سبحانه وتعالى. كذلك من السنة، يعني من الآداب في العيد، أن لا تأكل ولا تشرب قبل الذبح يوم النحر، يعني هذا على خلاف عيد الفطر. عيد الفطر قبل لا تصلي العيد روح تأكل عشان تشعر الناس أن اليوم يوم فطر مو صوم. عيد الأضحى لا، العكس، عيد الأضحى ما يأكلون إلا بعد ما ينتهوا من الذبح، فقد كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يأكل هو من الأضحية ويوزع جزء منها ويتصدق بجزء آخر. يعني هذا السنة في الأضحية أن يأكل هو ثلث وأن يهدي ثلث، ثلث يعطي هدايا، يمكن تهدي أنت لجارك وجارك غني، والثلث الثالث كان صلى الله عليه وسلم يتصدق به. كذلك من آداب الإسلامية المتعلقة في العيد أن يبكر الإنسان في العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، فأول شيء النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فيه الصلاة، قال ثم نرجع لننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقد بوب البخاري هذا الحديث في صحيحه باب، فقال باب التبكير إلى العيد. قال ابن حجر في الفتح وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء، يعني لا يفعل الإنسان قبل صلاة العيد شيء، فاقتضى ذلك التبكير إليها، يعني يقتضي هذا أن يبكر الإنسان لصلاة العيد. الأدب اللي بعده من آداب العيد أن يخرج الإنسان أهله جميعا إلى صلاة العيد فيحضروا ويشهدوا دعوة المسلمين، وفرصة أن يخرج الإنسان النساء ويخرج معه الأطفال، حتى المرأة اللي ما تصلي يعني عليها مثلا دورتها فإنها تخرج وتشهد الخير، هذا إذا كان في مصليات، وإذا كان في مسجد تقعد برا بالسيارة تسمع دعوة الخير وتسمع دعوة المسلمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن المصلى. كذلك من الآداب إخراج الأطفال والصبيان لصلاة العيد، وذلك حتى يشعروا ببهجة العيد ويفرحوا به إذا لبسوا الجديد وخرجوا إلى المصلى فشهدوا جمع المسلمين، حتى من كان منهم لا يصلي وهو صغير فإنه سيفرح، كما قال ابن عباس: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وابن عباس كان وقت عمره 13-12 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ففي ذلك دليل على خروج الصغار إلى مصلى العيد. ولما سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. ففيه تصريح بشهود الصلاة للصبيان، وكذلك حتى البنات الصغار، إذ أن خروج الرجال والنساء والصبيان للصلاة ينبئ بذلك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بناته رضي الله عنهن ونساءه رضي الله عنهن أن يخرجن في العيدين. وحيث خرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. ومن آداب العيد كذلك أن يخرج الإنسان للصلاة ماشيا، فإن هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا في طريق آخر. وطبعا يرجع ماشيا في طريق آخر إما عشان يلقى مسلمين أكثر، أو يغيظ اليهود عشان يبين لهم نحن موجودين في كل فجاج وطرق المدينة، أو حتى يلقاه أكبر عدد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان الطريق سالك ولا يوجد حر ولا برد ولا مطر ولا طين ولا وحل، فإن الإنسان يحبذ له في صلاة العيد أن يأتيها ماشيا ذاهبا وراجعا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يستحب من آداب الإسلامية في العيد أن يكثر الإنسان من التهليل والتكبير بصوت مرتفع حتى يصل إلى مصلاه من حين خروجه من بيته حتى يبلغ المصلى، فإن في هذا إظهار لشعائر الإسلام وإظهار للفرحة بالعيد وإشعارا للناس بأن اليوم يوم مختلف عما قبله وعما بعده. وكذلك فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. كذلك من الآداب الإسلامية في العيد أنه إذا أتى إلى المصلى لا يصلي قبل الصلاة إذا دخل إلى المصلى، هذا في المصليات، المصليات يعني أماكن الخلوات. أما المساجد فإنه يصلى لها تحية مسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع صلى الله عليه وسلم إلى منزله صلى ركعتين، هذا من السنة المهجورة. الناس بعد صلاة العيد ارجعوا لبيوتكم وصلوا ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا وصل إلى المصلى صلى الله عليه وسلم من السنة أن يجلس الإنسان ولا يصلي، بل ينشغل بالذكر والتهليل والتكبير، وليس من السنة الاجتماع على تكبيرة واحدة، بل يكبر كل إنسان بحسب طاقته قدر المستطاع كما ورد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا يوجد أذان ولا إقامة في المصليات ولا في المساجد، كما جاء عن جابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، فما في أذان ولا في إقامة، وإنما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في الناس ركعتين، ثم بعد ذلك يخطب بعدما ينتهي من الصلاة، كما قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، يعني كانوا يصلون ركعتين ثم بعد ذلك يخطبوا. وكذلك من آداب هذا اليوم أن يستقبل الإمام الناس عند الخطبة بوجهه، يلف عليهم بعدما ينتهي من الصلاة، يصعد المنبر فيخطب ويعظهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم، والناس استمروا على ذلك فترة من الزمن، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من آداب العيد التي تتعلق بأعمال هذا اليوم المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالموعظة. إذا الإمام ما خصهم بالموعظة، فرصتك أنت أن تعظ زوجتك وأولادك في هذا اليوم المبارك وتنصحهم وتوجههم، وهذا مطلوب من الإنسان في كل حين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. يعني هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وعظ النساء وكان معه بلال، وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. بسط بلال ثوبه فجعل النساء يلقون بالذهب ويتبرعون يعني بهذه الصدقات قربة لله سبحانه وتعالى. من آداب هذا اليوم، يوم عيد المبارك عيد الأضحى، أن يبتدأ الإنسان بالأضحية بعد ما ينتهي من الصلاة، يعني يصلي الإنسان ثم يبتدأ الإنسان بالأضحية، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع لننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فمن آداب هذا اليوم أن يصلي الإنسان ثم بعد ذلك يضحي ويأكل من هذه الأضحية. ويعني من السنن، يمكن صعب الآن أصبح هناك مسالخ مكان تذبح فيه الذبائح، لكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السابق كانوا يذبحون في مكان المصلى، كانوا يذبحون في مكان المصلى، فبعدما يفرغ الإمام من خطبة العيد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى بعد الصلاة. قال كان صلى الله عليه وسلم يذبح أو ينحر بالمصلى، والحديث البخاري عن ابن عمر. ولو ذبح الأضحية في بيته فهو حسن، يعني لو ذبحها في البيت أمام بناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، يا فاطمة تعالي فانظري إلى أضحيتك، ناد فاطمة قال تعالي شوفي أضحيتك. فإذا ذبح الإنسان في بيته أو أمام أولاده فهو حسن، وإذا ذبح الإنسان في المصلخ فهو حسن، وإذا ذبح الإنسان عن طريق الشركات الآن خاصة للحجاج فهذا أفضل وأحسن، لأن هذه الذبائح يستفاد منها عن طريق إرسالها إلى الخارج. كذلك من الآداب الإسلامية في هذا اليوم المبارك المصافحة، مصافحة الإنسان لإخوانه وتبادل التهاني مع إخوانه، فهذا يدخل البهجة على النفوس ويشعر الإنسان بفرحة العيد. التهنئة، ما هناك تهنئة ثابتة معينة، لكن الإنسان يدعو لإخوانه بالخير ويسلم عليهم ويسلموا عليه، وإن استطاع أن يقول لهم تقبل الله منا ومنكم فهذا حسن، قد ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي. كذلك من الآداب في هذا اليوم المبارك أن يجتهد الإنسان في صلة أرحامه، فهو يوم فرح ويوم سرور، فيجتهد الإنسان في التواصل مع أهله ومع أرحامه في هذا اليوم. وأخيرا يتجنب الإنسان المعاصي، مو معناته أنه والله يوم فرح وسرور يعني يوم نرفع فيه القيود الشرعية ولا يوم كل شيء فري ومسموح لك وتفعل ما تشاء، لا مو صحيح هذا، يوم فرح وسرور بحدود المشروع، وتنتهي حريتك عندما تتعدى على حريات الآخرين. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى أو أن يؤذي الخلق، وإنما على الإنسان أن يتقيد بقيود الشرع وبأحكام الله سبحانه وتعالى، فلا يتجاوز من الحلال إلى الحرام. هذا باختصار بعض الأحكام والآداب الإسلامية المتعلقة بالعيد، وأعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعلنا الله تعالى وإياكم فيه من المقبولين، وبلغنا الله وإياكم هذا العيد المبارك وكل عيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وجعلنا الله تعالى وإياكم من المقبولين، وتقبل الله تعالى منا ومن حجاجنا صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من العتقاء من النار. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.